إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أومأنا في درس أمس على أهمية لا إله إلا الله، وهي شعار دخول الإسلام، فلا يمكن لعبد أن يكون مسلما إلا أن يتبرأ من جميع الآلهة سوى الله جل في علاه. وهذه الكلمة من قالها فقد عصم ماله ودمه وعرضه. ومنذ أن خلق الله البشر إلى قيام الساعة، وحقيقة الصراع الذي يجري في الكون وراء هذه الكلمة، هنالك جند لله وجند للشياطين، والصراع باق إلى قيام الساعة. في أواخر الزمان يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الملاحم التي تكون عند ظهور المهدي، يتكشف طبيعة الصراع بأن يقوم رجل فيقول غلب الصليب، فيقوم إليه رجل فيقتله، إلى آخر الحديث. الصراع يتقنع، والفساد كما أخبرنا ربنا تعالى من ورائه يهود، وما ترى فسادا في الأرض إلا من ورائه يهود، ولكن اليهود غالبا لا يقومون بذلك إلا من وراء وراء. هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، الأعرابي كان يفهمها، فكان الأعرابي يسمع النبي صلى الله عليه وسلم فيسأله لام تدعو، فيقول أدعو إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله. فكان الأعرابي يقول والله لا يقاتلنك عليها العرب والعجم، فكانوا يفهمون به الكلمة. والمسلمون اليوم للأسف يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقل منهم من يؤدي حقها، وقل منهم من وقف مع نفسه وقفات صادقة فسأل نفسه ما معنى هذه الكلمة، ما معنى قولي لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه مفتاح، والمفتاح لا يفتح إلا بأسنان، كما كان يقول الإمام الزهري. والأسنان الأعمال الصالحة في هذا المفتاح، فمفتاحه الأسنان ما بيفتح. فهذه الكلمة لها حق عظيم، ومجمل معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله نفي وإثبات. فلا إله نفي لجنس الآلهة، وهذا النفي إنما المراد به الأحقية، فهو موجود. الآلهة موجودة، انتبه انتبه ودقق معي حتى تبدأ تفهم هذه الكلمة فهما صحيحا. لا تقل معنى لا إله إلا الله لا معبود إلا الله، فهذه الكلمة خطيرة جدا، بل فيها كفر بالله تعالى. إذا قلت معنى لا إله إلا الله أي لا معبود إلا الله، معبودات كثيرة، فإذا قلت لا معبود إلا الله فكل ما يعبد أنت قلت عنه الله، لكن ما يعبد يعبد بحق ويعبد بباطل، ف فقولك لا إله إلا الله يجب أن يكون معناه لا معبود بحق إلا الله، حتى لا تثبت أن كل ما هو معبود هو الله. فبعض الناس يعتبرون كل معبودات الدنيا هو الله، وبالتالي لا فرق بين البشر، والواجب أن نتعايش مع الناس كلهم. كنت في مكتبة، في مكتب جمعية الجمعية الملكية لمكتبة البنغال والآسيوية في الهند، فتعبت فركبنا السيارة مروحين على الفندق، ومن وجع ظهري أنا أرفع قدمي أجلكم الله فوق قدمي، فغضب السائق غضب شديد لما رآني رافع قدمي على قدمي، وضرب رجلي ويقول لي انزل قدمي مالك، قال ماي جاد ماي جاد، واضع الإله على كابل السيارة. ولما رفعت رجلي قال أنت الآن وضعت رجلك على ال... كنا أخونا أبو أحمد في الهند لما نمشي على نقف على على الإشارة فوضعين بسطة طاولة مثل هذه، وكل الآلهة موجودة على البسطة، والناس وهم واقفين على السيارة واقفين على الإشارة ينتظروا قطع الطريق يقوم بطقوس، كل واحد يمسك إله على الطاولة، كل واحد يأخذ إله يحط عليه إكليل أو يعمل له عبادة لله ويمشي، يعبدون الفرج، فرج المرأة يرسم ويعبد، يعبدون الفأر، تدخل مطعم من أجمل المطاعم ولذ أطعمة تقدم فيه وفأر في رام العبود تحت رجليك وفوق الأكل وعلى الطعام، قال هذا أنا. طيب يا جماعة الإله هذا كيف تعرفوا أن الله قبل عبادته؟ يعني أنت من تعبد فأر من البعيد كيف تعلم أن الله قد قبل أنك تعبده؟ كيف تعرف؟ قال باثنان، يا رب يا رب لك الحمد لك الحمد أن جعلتنا مسلمين. قال بالتام بيجي الفار قال لي هاش فيك، فإذا نزل الدم معناه خلاص مقبول، وإذا بقي هاش وما نزل الدم أنت بعد مثمر. يعني علامة قبول الرب لك أعوذ بالله أن يكون معنى لا إله إلا الله لا معبود إلا الله، أعوذ بالله من هذا الكفر. إذا قلت لا معبود إلا الله يعني الفار الله والفرج الله وما شابه، أعوذ بالله يقول هذا المعنى. يعني من قال لا إله إلا الله لا معبود إلا الله المعبودات باطلة، فلما تقول لا معبود إلا الله مصيبة، مصيبة كبيرة. فأنت لما تقول لا إله إلا الله نفي وإثبات، لا نفي إله نفي جنس الآلهة عن الله العلم على الذات الإلهية، فلا معبود بحق إلا الله، لأن أنا أعترف أن هنالك معبودات موجودة لا يمكن للإنسان أن ينكرها، موجودة في الواقع. بعض الناس يعبدوا أنبياء، يعبد عيسى عليه السلام لك عيسى ابن الله، وأنت يا مسكين يا مسلم لما تمسك نصراني في عيد ميلاده وتقول له مبروك، تقول له مبروك إنه الله ولد اليوم، مبروك اليوم الله ولد مبروك. الإمام ابن القيم يقول لو أن مسلما فعل جميع الكبائر، كل الكبائر، لو جاء لو فعل كل الكبائر أهون عند الله من أن تقول لنصراني مبروك عيدك. كل الكبائر مجتمعة أهون من هذه الكلمة، لأن هذه الكلمة من الاعتداء على الله عز وجل، إنه لما تقول له مبروك يعني مبروك الله ولد، هذا من أبطل الباطل، هذا شرك بالله عز وجل. أنا أحتاج لزوجة لأني ناقص وفي شهوة، وأنا أحتاج لولد لأني سأموت ولأني أكبر وأضعف، فلما أكبر وأضعف أحتاج إلى معاون، أحتاج إلى من يرعاني، أحتاج من يمسكني وديني لحمام، من يضع اللقمة في فمي، أنا أضعف، فلما أضعف الله جل في علاه وضع في سنته أن يكون لي ولد، فهذا الولد يحمل اسمي ويحمل رسمي وهذا الولد لما أنزل وأضعف بحملني وساعدني. طب الله ليش يقول ولد؟ كيف يكون الله ولد؟ هذا أمر مستحيل. الله جل في علاه متصف بصفات الجلال والجمال والكمال الذي لا يلحقه شيء ولا عيب، لا تأخذه سنة ولا نوم، تمام القيومية على الدنيا، فهو قيوم وكمال، رعايته لشؤون الدنيا كلها بيده، مش بحاجة لمساعد. ولا الله جل في علاه بحاجة لولد، ولا الله بحاجة لشهوة، مش بحاجة لزوجة. فلما تفكر بوجود الرب ابن للإله أصبح هذا كفر بالله تعالى. فأنت لما تقول لا إله إلا الله، لا إله النفي تنفي، إلا الله تنفي أن يكون هنالك إله بحق إلا الله جل في علاه. فمعنى لا إله إلا الله أي لا معبود، مش بس ما لا معبود إلا الله، ما تقول لا معبود إلا الله بحق، تقول لا معبود بحق إلا الله. في معبودات باطلة موجودة، فلما تقول لا معبود إلا الله أثبتت لهذه المعبودات ألوهية واعترفت بأنها آلهة، وهذا يعارض قولك لا إله إلا الله اللي هو النفي والإثبات، النفي والإثبات. فلا إله إلا الله نفي ثم إلا الله إثبات. فلا معبود بحق أي لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. طيب نمسك معبود، معبود هذه مهمة جدا، وهذه مسألة خلق الله الإنس والجن من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. شو العبادة؟ إيش العبادة؟ هو شعار الإسلام لا معبود بحق إلا الله. إيش العبادة؟ العرب تقول عبدت الطريق أي ذللته، طريق وعر فأنت تعبده أي تذلله، عبدت الطريق أي ذللته وسهلته وجعلت السير فيه أمرا ممكنا سهلا. العبودية تمام الخضوع مع تمام الرضا، تخضع وانت راضي، تمام خضوعك خضوع قلبك مع رضاك بإرادتك، أنا قد أخضع لغيري بقوة، هذا مش عبادة. العبادة تمام الخضوع مع الرضا، أمرين. والله أعلم الناس إيش تعبد، يعني لا يلزم الناس تعبد، بعض الناس يشرك مع الله في عبادته. ففي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. ورحم الله عبدا إذا كان في السقاية كان في السقاية، وإذا كان في المقدمة كان في المقدمة، وإذا كان في المؤخرة كان في المؤخرة. تعس عبد الدينار، بعض الناس يعبد الدينار حتى يحصل الدينار، لا يعرف حلالا ولا حراما، ولا يعرف حق مظلوم، ولا يعرف شيء، تمام رضا تمام خضوعه في الدينار والدرهم. بعض الناس تعيس عبد القطيفة، القطيفة اللباس. بعض الناس يقول كيف أصلي كوية المنطلون بتقول ليش أصلي، لأن اللباس عنده مقدم. قال تعيس وانتكس وإذا شيك فلن تقش، يعني تعبيرنا الدارج على الألسنة، إذا وقع الله ما يقومه، الله ما يقيمه، يعني الإنسان تراه كبير لكن إذا مش ثابت عبوديته لله هذا إذا سقط ما يقوم أبدا. ورحم الله عبدا، رحم الله عبد، قل له اسق الناس باسق الناس، قل له في المقدمة قود الناس بقود الناس، قل له ارجع للخلف واجلس مثل سائر الناس يكون كذلك. رحم الله عبدا إذا كان في الاستقالة كان في الاستقالة، وإذا كان في المقدمة كان في المقدمة، وإذا كان في المؤخرة كان في المؤخرة. ليس له هم شخصه، همه أن يخدم الناس. فرق كبير، وللأسف الكبير أنه الآن نحن العرب لأننا ابتعدنا عن شرعنا أصبح الواحد منا، أصبح شعاراتنا، وهذا داء عام في العرب الآن، أصبح شعارنا إن أحببنا ملكنا. وللأسف الغرب في أعمالهم الدنيوية نجحوا لأن شعارهم إذا أحبوا خدموا. وفرق بين من أحب ملك وبين من أحب خدم. إذا عندهم أعمال مؤسسية وخطط بعيدة الأمد وغير قائمة على أشخاص، قائمة على أفكار، وكل يريد أن يخدم هذه الفكرة. وهذا الآن يضرب المثل الكبير فيها اليهود للأسف، والوراء اليهود الآن الروافض. الروافض يخططون، من يقرأ بروتوكولات حكماء قم، كنا صغار نقرأ بروتوكولات حكماء صهيون، فاليوم أصبحنا نقرأ بروتوكولات حكماء قم. وهذا أمر موجود، مو خيال، موجود. قم المدينة المقدسة عند الشيعة في إيران، فتجد يخططون لمئات السنوات. يعني تستغرب جدا اليوم اللي دخل فيه بوخط نصر في فلسطين وقتل اليهود هو عين اليوم الذي دخلوا فيه إلى بغداد. عجيب عجيب، يعني يفكرون إلى ألوف السنوات من أمام. فالشاهد أن العبادة تمام المحبة مع تمام الرضا. أين تجد قلبك خشوعك وراحة قلبك وانشراح صدرك مع تمام إرادتك تمام محبتك؟ هنا هذه العبادة، هذه العبادة. فبعض الناس تجد هذا الوقوف بين يدي الله، يعني أسعد اللحظات عنده وانكسار القلب والمحبة مع الذل، أن يتذلل لله. وانتبهوا، من لا يعبد الله ومن لا يعظم الله بحث عن شيء آخر يعظمه. فكل من لم يعظم الله التعظيم الحقيقي له مكان آخر يجد فيه قلبه ويجد فيه ذله. ممكن امرأة يعني جمال مثلا يأخذه جمال امرأة، سواء بالحلال أو بالحرام، سواء كانت زوجة حليلة أو كانت أو لم تكن كذلك. فتمام المحبة مع تمام الذل هو العبادة. طب العبادة لها أركان؟ قطعا العبادة لها أركان. العبادة لها ثلاثة أركان. من نور الله بصيرته يفهم شرع الله تعالى فهما دقيقا، وهذا الفهم قائم على نصوص الكتاب والسنة. يعني عندنا الآن معادلات كيميائية، إذا وجدت عناصر بكميات في بيئة معينة لابد إذا جمعت بين هذه العناصر يطلع معك إيش؟ عنصر مركب من بين هذه العناصر. يعني بيقول الرمز الكيماوي للماء H2O، فإذا وجد H بكميته مرتين والO مرة، فحينئذ لابد يوجد إيش؟
ماء.
لا يوجد ماء. الرياضيات في الرياضيات، رياضيات كذا زائد كذا يساوي كذا. العبادة مكونة من ثلاثة أمور، فكل من عبد الله تعالى وجد في قلبه أركان هذه العبادة، وكل من فقد العبادة عنده خلل في هذه الأمور. العبادة مكونة من محبة لله، ومن رجاء، ومن خوف من الله. العبادة مكونة من ثلاثة أمور. الأمر الأول محبة الله، والأمر الثاني الرجاء، أن ترجو الأجر والثواب من الله، ترجو جنته، والأمر الثالث الخوف. كل من اختلت عنده العبادة فلا بد أن يكون الخلل إما في المحبة وإما في الرجاء وإما في الخوف. وقد يكون الخلل في أن أصل هذه الأشياء غير موجودة، وقد يكون الخلل في أن المقدار الواجب من هذه الأشياء غير موجودة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاءه شاب يشكو بطن أخيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الشاب: اسقه عسلا. فسقى عسل، فبقي يشكو أخاه بقي يشكو أخوه بطنه، فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: اسقه عسلا. فبقي يشكو بطنه، ففي الثالثة قال له: اسقه عسلا. فلما شرب الثالثة برئ بإذن الله. قال علماؤنا: العسل شفاء، الله يقول فيه شفاء للناس، ولكن الشفاء حتى يقع للبدن، الدواء لما يقع للبدن لابد أن يأخذ المريض المقدار، مش بس نوع الدواء، لأن نوع الدواء ما يكفي، لابد الدواء الذي هو لمثل هذا الداء نوعا، لكن النوع لا يكفي، ولابد من بعد النوع ايش يكون؟
كمل
المقدار. يعني الطبيب لما يعطيك مثلا مضاد حيوي يقول خلص المضاد، ما تأخذ حبة ولا حبتين، خلص المضاد. يعني العلاج لهذا المرض مقدار معين، مش بس النوع. فالخلل في العبادات تقع عند العبد إما النوع مش موجود أو المقدار مش موجود. أنا كنت أسأل نفسي كثيرا سؤالا وما لم أجد له جوابا، لكني من خلال الفهم ومن خلال كلام العلماء على هذا فهمت الجواب. ليش بعض الناس ما بيجي في رمضان في العبادة في المسجد في الصلاة؟ كنت أسأل نفسي لماذا بعض الناس لا يأتي للمسجد إلا في رمضان؟ سؤال يحتاج إلى وقفات. تدرون لماذا؟ اللي بيجي لرمضان في المسجد بس بكون عنده الرجاء مضطرب، إما في أصله وإما في مقدار. فلما يصير عنده رجاء إنه في ثواب عظيم ورمضان وأجر، فالعلة والخلل يزول. فلما العلة والخلل يزول يأتي يكون عنده العلة في الرجاء. فلما الرجاء اعتدل عنده وأصبح يطمع بأجور معينة ثابتة في الصلاة في المسجد وفضل رمضان يأتي للمسجد. العبد لابد أن يعبد الله تعالى بالأمور الثلاثة: المحبة، وينبغي أن تكون السائق للعبد في عبادته لربه محبة الله. فمن أحب الله الحب الصحيح وبالمقدار الواجب فجعل حبه سبحانه مهيمنا على كل حب، وجعل كل حب إنما هو فرع عن حب الله، هذا العبد يثبت بإذن الله تعالى على العبادة إلى يوم الدين. أنا أحب زوجتي من حبي لربي، وأحب المال من حبي لربي، وأحب فلان وأحب علان من حبي لله. حب ربي هو الأصل، وكل حب إنما هو مضبوط بإيش؟ بحب الله تعالى. كل حب مضبوط بحب الله تعالى. طب ممكن شوي نفصل، أنت لماذا تحب؟ الناس لها معايير في الحب. بعض الناس يحب من يحسن إليه، يعني يميل الطمع، إذا أحسن له وظفه وما أدري إيش حبه. طب على هذا المعيار وعلى هذا المقياس، من ينبغي أن يكون الحبيب الأول؟
الله.
في الإحسان من؟
الله
جل في علاه، والذي خلقك وسواك والذي رزقك. طيب خذ معيار آخر، بعض الناس وغالبا هؤلاء أصحاب الفكر، أصحاب الفهم، أصحاب العقل، يحب الإنسان الذي يعني يكون فيه كمال، الإنسان الذي يعني بعيد عن الإسفاف وبعيد عن النقص، والإنسان المتصف بصفات فيها يعني أشياء فيها تميز، تجد يحب هؤلاء. فأصحاب الفكر دائما لكل أصحاب فكر عندهم رموز يحبونهم، يعني كل الناس يحبوا رموز معين، فهو يميل للحب لأن المحبوب الذي عنده، المعيار في الحب الذي عنده فيه يعني كمال بشري، فيه تميز عن غيره. طب على هذا المعيار من الذي ينبغي يكون الحبيب الأول؟
الكامل
المتصف بصفات الكمال والجلال الذي لا يلحق نقص. على هذا المعيار من ينبغي أن يكون المحبوب الأول؟ الله جل في علاه. بعض الناس يحب للجمال، يعني إنسان ذواق أو إنسان عنده حس مرهف، فتجده يحب الجمال، وتجده مثلا يميل للمرأة الجميلة، فتزوج معياره في الزواج الجمال، جمال المرأة، يقول لك أنا جميل أنا أحب الجمال. طب على هذا المعيار، حتى على هذا المعيار النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إن الله جميل يحب الجمال. وأعظم نعمة لأهل الجنة وهم في الجنة أن يروا ربهم، ما سأل الله جل في علاء لا نكرم رؤية الله. أعظم كما في حديث صهيب في صحيح مسلم، أعظم نعمة لأهل الجنة وهم في الجنة أن يرون الله. يعني كيف ما قلبت معايير الحب فستجد أنك مضطر لأن يكون مضطر اضطرارا عقليا، لكن أن يكون الاضطرار قلبي هذا هداية من الله. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجده أبدا، مش ممكن أن يهدى. فهذا أمر المعايير العقلية تستلزم من العبد أن يكون الله تعالى هو المحبوب الأول، وينبغي أن يكون كل حب تابعا لحبه. فالسعيد إخواني في هذه الحياة من أحب الله ومن أحب أوامره، ومن عظم الله وعظم أوامره، ومن حقر ما حقر الله. الله حقر الدنيا، بعض الناس يلهثون وراء الدنيا، الدنيا اللي تكون في يدك لك لا تكون في قلبك، ما تكون حاجبا وحاجزا في عبادتك لربك جل في علاه. فالعبادة لها ثلاثة أركان، والركن الأول المحبة، ومن عبد الله بالمحبة مع الخوف والرجاء بإذن الله تعالى لا ينقطع. مثل الأجير، الأجير إذا اشتغل وهمه في العمل الراتب أو ترك الملومة والمؤاخذة والعقاب يتعب، وأما إذا كان الإنسان يعمل لأنه يحب هذا العمل ينجح. اليوم في عالم الاقتصاد من الأمور المتفق عليها في علم الاقتصاد اليوم أنه أكثر الناس توفيقا في عمله من يعمل احترافا، من يعمل ولا يريد المال، فمن يعمل ولا يريد المال يأتيه كل المال. يعني اللي بيعمل في الدنيا وهو متعلق بعمله، يحب عمله، يتفانى في خدمته، هذا الذي يجمع ماله كله. يعني اليوم في علم الاقتصاد إذا أراد الإنسان أن ينجح في عمله فليحب عمله ويتحمل مشاق العمل من قلبه. هذا لا يمكن أن يفشل. يعني مهما جاءته من صعوبات في الطريق فحبه كاف لأن يرفع كل هذه الصعوبات. هذا في علم الاقتصاد. فالحب إذا كان هو الأصل في العبادة فالعبد لا ينقطع البتة. أما إذا كان في طمع وفي خوف الإنسان يغفل والإنسان ينسى. فإذا كان في طمع بأجر لا حرج لا بد. وسيأتينا هذا بعد قليل سيأتي بيانه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فإذا كان حب الله هو المهيمن على قلبك وهو المسيطر تجد حلاوة الإيمان. ومن وجد حلاوة الإيمان هانت عليه ثقل العبادة. الذي يصلي ويتلذذ بالصلاة كيف يتركها؟ كيف ينقطع عنها؟ متى الإنسان تثقل عليه العبادة ويقطع العبادة؟ لما يصلي صلاة ما لها حلاوة، ما يجد لها ذوق. طب سألت نفسك يوم الأيام إيش السر في قول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فإذا فرغت. سيد يقول لعبده قل إذا فرغت من عملك إيش بتتخيل أنت؟ أنت إيش بتقول للمشغل عندك؟
ارتاح.
لما تخلص شغلك ارتاح. طب ماذا يقول الرب جل في علاء الله؟ ماذا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم؟ يقول له فإذا فرغت
اتعب
فانصب. ما معنى فانصب؟ اتعب. فإذا فرغت فتعب. غريب. فإذا فرغت فتعب. إذا فرغت من عبادة اتعب في أخرى. اعبد عبادة أكبر منها واعبد عبادة. طب ليش النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينقطع؟ لماذا؟ لشدة حبه لله. كان يقوم الليل كما تقول عائشة حتى تتفطر قدميه ينتفخ من طول القيام. فتقول له عائشة لم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. حسنات كثار فيش سيئات. يعني الرجاء والخوف مأمونات. فكان يقول يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا؟ أنا أحب الله عز وجل أريد أن أشكره. أفلا أكون عبدا شكورا؟ فالإنسان إذا عبد الله بمحبة فعبادته لا تنقطع. لذا لما يجي على رمضان بالرجاء مش المحبة عبادته تنقطع. وأنا بتخيل أنه اللي بيجي بالرجاء لأنه عنده خلل في الرجاء فهذا أنا ما أستغرب أنه بعد رمضان يبطل يجعل من جديد. ما أستغرب النقص عنده أصل محبة موجود لكن ليست المحبة القائدة له في الطاعة والعبادة. طيب أريد أركز الآن على نقطة أخرى وهي مهمة. العبادة حتى تكون صحيحة وحتى تقبل عند الله جل في علاه لابد أن تكون بالأمور الثلاثة مجتمعة، ولكن القائد المحبة ثم الرجاء ثم الخوف. علماؤنا يوضحون لنا الأمر بمثال فيقولون العبادة كالطائر، والطائر رأسه المحبة وجناحاه الرجاء والخوف. فالطائر لا يطير بجناح، الطائر لا يطير إلا بجناحين وتكون في حياة في رأس. فرأس الطائر المحبة والجناحين الرجاء والخوف. فالعبد لابد أن يعبد الله تعالى بمحبة وخوف ورجاء. من ترك الخوف والرجاء ضل، بل لعله يتزندق. ومن عبد الله بالخوف من غير رجاء، هذا شأن والعياذ بالله تعالى المنحرفين، شأن الخوارج. الخوارج لا يعرفون الرجاء، لا يوجد في قلبهم رحمة على أحد، حتى رحمة اللهم لا يرضوها. الخارجي يعني الدواعش وجماعتهم لا يعبدون الله إلا بالخوف، يخافون من عذابه، لذا كل شيء عندهم ذبح وقتل وإلى آخره، ما عندهم رجاء أبدا. حتى في عبادتهم لربهم لا يوجد عندهم رجاء. في قوم مقابل الخوارج يسمون قديما المرجئة، هؤلاء المرجئة لا يعرفون الخوف أبدا ولا يعبدون الله إلا بالرجاء، وهؤلاء ضالون وهؤلاء ضالون. والصواب أن تعبد الله تعالى بإيش؟ بالثلاثة. بعض الناس انتبه الآن، بعض الناس يبعد الله، لا يعبد الله تعالى إلا بالمحبة، ما عنده خوف ولا رجاء، هذا زنديق، هذا زنديق، هذا زنديق من زنادق. كيف زنديق؟ أضرب لك مثلا امرأة مدللة بسبب جمالها عند زوجها، وتعرف أن زوجها بيحبها حب شديد، شدة حب زوجها إلها بيغفر لها كل شيء مهما فعلت بمشيلها. فبعض الناس كاليهود قالوا إنما نحن أبناء الله وأحباؤه، حتى لما قصروا، حتى لما دخلوا النار هم اللي قرروا كيف يدخلوا، قال لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، هم اللي قرروا. هو من شدة محبته في زعمه، هو من شدة محبته في زعمه قال أنا ابن الله، أنا ابن الله، وأنا إذا الله دخلني النار أيام بس. يعني هو المجرم وهو اللي بيحدد الجرم، وهو اللي بيفرض على الرب عز وجل، على الله جل في علاه متى يكون في النار. فبعض الناس يعبد الله بالمحبة فيقع في كثير من المعاصي، ويظن أن شدة محبته لربه زعمه يظنه تشفع له عند الله عز وجل. هذا الحب، العبادة بالحب فقط بيولد زندقة، والعبادة بالخوف فقط بيولد. قالوا قديما مقولة، قال من عبد الله بالمحبة فقط فقد تزندق، ومن عبد الله بالخوف فهو خارجي، ومن عبد الله بالرجاء فهو مرجئ. العبد المؤمن يعبد الله تعالى بالأمور الثلاثة، يعبد الله تعالى بالأمور الثلاثة، ولا يمكن للعبد أن يثبت على العبادة حتى يلقى ربه سبحانه وتعالى على الوجه الذي شرع الله تعالى هذه العبادة إلا أن وجد في قلبه هذه الأمور الثلاثة مشتملة، محبة وخوف ورجاء. لكن معايير الخوف والرجاء، معايير المحبة تحتاج منا لبسط وتفصيل، وهذا بإذن الله تعالى سيكون كلامنا في درس غد بين يدي السؤال والجواب، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد. إذا في أسئلة تفضل أبو محمد.
يقول أخونا أبو بدر، ما معنى الزندقة؟
الزنديق الذي يظهر خيرا وهو في حقيقة أمره على شر عظيم يخرجه من الملة. الزنديق يظهر أنه على صلاح أو أنه على ديانة، ولكن هو في حقيقة أمره منحرف انحرافا يخرجه عن الملة، هذا هو الزنديق. نعم. جزاك الله خير. أولا بارك الله فيكم، التهجد يكون آخر الليل، والقيام يكون في أول الليل. قيام رمضان يبدأ ما بعد العشاء إلى الفجر. زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في آخر الليل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم آخر الليل. في زمن أبو بكر كان الناس يصلون عزيم مفترقين، كل اثنين بإمام ثلاثة بإمام، ويتواعد اثنين ثلاثة يتواعد يصلوا التراويح وروح، منهم يصلي أول الليل ومنهم يصلي آخر الليل. عمر يمر الناس على الحال الذي كان عليه في زمن صاحبه أبي بكر، يجده مشتقي، فأوقع الله في قلبه، وعمر ملهم، وافق الله في كثير من الأحداث قبل أن تقع، فألقى الله في قلبه أن يجمعهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج في اليوم الرابع، صلى النبي في اليوم الأول والثاني والثالث، تداعى الناس، عرفوا الناس، فجاءوا بكل حزب وصوب، النبي ما خرج حتى طرقوا بيته، ضربوا بيته بالحصى، حصبوا باب بيته حتى يخرج. فالنبي لما خرج الفجر عليهم قال أعلم بوجودكم ولكن خشيت أن تفرض عليكم. النبي رحمة بنا خشي أن تفرض هذه الصلاة فما داوم عليه. النبي صلى الله عليه وسلم التحق بالرفيق الأعلى، بعد التحاق النبي بالرفيق الأعلى ما في تحليل وتحريم، الأحكام ثبتت، ما في وحي ينزل يغير ويبدل الأحكام، الفرض يصير سنة أو سنة تصير فرض. فعمر يبحث ينظر يتأمل رضي الله تعالى عنه، فرأى أن يجمع الناس على أبي بن كعب. أبي بن كعب أعلم الناس، أعلم الصحابة بالقرآن، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة البينة فلبس عليه، فقال النبي لأبي لما لم تفتح علي، وقاله في حديث آخر في صحيح مسلم قال إن الله أمرني أن أقرأ عليك. تخيل، الله أمره، أمر نبيه أن يقرأ القرآن على أبي، فأبي قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، الله سماني قال على أبي؟ قال نعم سماك، فبكى أبي. إحنا الآن قراءتنا للقرآن أساليبنا تعود لأبي، يعني كل قراءة لأمة محمد في صحيفة أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، فأقرأ الخلق أبي. فعمر أبي متميز بالقراءة، فجمع الناس على أبي بن كعب، جمع الناس على أبي بن كعب، فكان يمر عليهم فيجدهم يصلون في أول الليل وصلى خلف محمد، فكان يقول والله إني لا أعلم، إن التي ينامون عنها خير من التي يصلونها. لكن عمر إذا جمع الناس على آخر الليل رح يجعل القليل، وإذا جمع الناس في أول الليل رح يصلي عدد كبير. فعلماؤنا يذكرون قاعدة ولا يعرف هذه القاعدة إلا الموفقون من الخلق. علماؤنا بيقولوا قاعدة مهمة جدا، يقولون أن نجتمع على مفضول، يعني عندنا شيء درجة واحد درجة اثنين، نجتمع على درجة اثنين خير من أن نفترق على درجة واحد. يقول علماؤنا بتعبيرهم الدقيق يقولون الاجتماع على مفضول خير من الافتراق على فاضل، وذكروا من ضمن القواعد هذا الأمر. إذا وجدنا في المسجد من يصلي آخر الليل صلينا، ما وجدنا ما نفترق نجتمع، يعني ما نفترق على الصلاة. إذا إخواني الصلاة ما تجمعنا متى نجتمع؟ فاجتماعنا على مفضول خير من افتراقنا على فاضل، والله تعالى. طيب جزاكم الله خير. يا حاكم صلى الله عليه وسلم بعضهم يقول لا موجود إلا الله، لا هذا لا موجود إلا الله الكفار يعرفونه، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فالوجود الله حق، الله حق وليس بموجود. لكن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.